بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بيان مبنى الآخوند فيما يستفاد من الأدلة الدالة على الإلزام بالأحكام الظاهرية في الطرق والإمارات والأصول المحرزة. وقلنا إن مبناه يرحمه الله هو جعل الحجية الذي يراد به المنجزية والمعذرية. وقد أبان هذا المبنى بأن إطلاق الحجة على الحكم في صورة الخطأ لا يعني وجود الحكم حقيقة، وإنما يراد به وجود الحكم صورة، والذي عبرنا عنه بالأمس الماضي بالوجود التخيلي، أي أنه لا يوجد حكمان، حكم واقعي وحكم آخر دلل عليه الطريق أو الإمارة، بل الحكم هو واحد وهو ما هو موجود في اللوح المحفوظ. فإن أصابته الإمارة نجزته، وإن أخطأته فلا يوجد حكم، وإنما يوجد صورة للحكم، خيال للحكم. قد يتصور بعض أن قول الآخوند يوجد صورة للحكم يريد به الآخوند، أو يحتمل أن يريد به الآخوند وجود حكم صوري، مثل ما نقول حكم ظاهري وحكم واقعي، يعني بالفعل يوجد حكم صوري. يقول هذا لا ينسجم مع مبنى الآخوند من ناحية، وعلى فرض أن الآخوند يريده فيرد عليه إشكال أو أكثر من إشكال. الإشكال الأول أن القول بوجود حكم صوري ظاهري في صورة الإصابة معناه أنه يوجد حكمان، الواقع والحكم هذا الصوري، معي؟ والحال قلنا أنه إن أصاب الواقع نجزه، ولا يوجد غير الواقع شيء آخر، ليس إلا الحكم الواقعي الذي دل عليه دلت عليه الحجة. طيب، وراء عبدان قرية. نعم. وفي صورة الخطأ لو افترضنا وجود حكم ظاهري صوري، فحينئذ هذا الحكم ما يصير خيالي، وإنما يصير ماذا؟ وضع من قبل الشارع لإدراك جزء من مصلحة الواقع الفائتة، كما عبرنا مثلا في المصلحة السلوكية مثلا. والحال أن الأخند لا يريد المعنى الأول لأنه لا ينسجم مع مبنى، وأيضا لا يريد المعنى الثاني لأنه يستلزم منه التصويب. ومن خلال هذا العرض يتبين لنا أن كلام الأخند خلاصته كالتالي: أن الحجية معنى اعتباري قابل للجعل من لدن من بيده الحل والعقد، وهو المولى عرفا أو المولى حقيقة. وإذا جعل المولى العرفي الحجة يريد من جعله للحجة المنجزية والمعذرية ولزوم الاتباع. وهذا المعنى معنى وجداني، يعني الإنسان اللي عنده حذاقة في الأصول يدركه بوجدانه، يعرف أن الحجية أمر اعتباري قابل للجعل من لدن صاحب السلطنة والقدرة، أليس كذلك؟ نعم. ولعل هذا المعنى اللي توصلنا إليه وهو مراد الأخند هو أيضا مراد لغير الأخند، لأن تعبيرات غير الأخند خصوص بعض التعبيرات قريبة جدا من تعبيرات الأخند، لكنها مو دقيقة مثل تعبيرات الأخند بس قريبة. يعني مثل ما نقول أصابت الهدف بنسبة 80%، أما تعبير الأخند فأصاب الهدف بنسبة 100%. خلنا نشوف مثلا المحقق النائين عبر عن الأدلة الدالة على لزوم اتباع الإمارة والأخذ بالطريق بهذا التعبير، قال هكذا: يستفاد من هذه الأدلة المحرزية، يعني تحرز تحرز المؤدة في الحقيقة، والوسطية في الإثبات. حطوا على الوسطية في الإثبات دويعة، يعني الحجية شفت شلون؟ لكن المحقق النائيني جاب تعبير بالرغم أنه توصل إلى نفس الهدف والنتيجة التي قال بها الأخون يرحمه الله، لكنه بعد شوية شوية. إيش كان؟ قال هكذا، وهو معنى تتميم الكشف، وهو معنى جعل ماذا؟ الواسطة في الإثبات، جعلها ماذا؟ علما، في مقام التعبد. فشوية ابتعد. احنا قلنا ليش المحقق النائيني قال ان هذه الأدلة تجعل الإمارة علما تعبدية، واحنا قلنا ما يمكن ان نستفيد منها ان الإمارة مجعولة علما تعبدا، لان هذا يحتاج الى مؤنة زايدة، والدليل دال فقط، انتبهوا، على لزوم الاتباع. ما يقول لك هذا عين، يقول لك هذا حجة، اتبعه بس. أما بعد يقول لك عين، هذا يحتاج لك، قلنا شنو؟ مؤنة زائدة. ما هو السبب الذي أوقع المحقق النائيني في هذا الاشتباه، بحيث ما عبر بتعبير الآخند بالحجية؟ السبب ان احنا لما يقول لنا خذ بالرواية، اعمل بالإمارة، السبب هو كذلك، يعني الغي احتمال الخلاف، أليس كذلك؟ الغي احتمال الخلاف. يتصور منه السامع، يعني اجعل هذا الدليل علما، والحال انه ما يقول لك اجعله علما، يقول لك الغي احتمال خلافي في مقام العمل. كم فرق بين القول بالغي احتمال اختلافه في مقام العمل وبين جعله علما؟ إذن وصلنا إلى السبب الذي أوقع المحقق النائيني يرحمه الله في الاشتباه، فما عبر بتعبير الآخند، لأن الآخند قال خلاص الدليل الدال على لزوم اتباع الإمارة يجعل الإمارة حجة، انتهينا. ما قال علم، حجة يعني تنجز وتعذر. الأخوند قال واسطة في الإثبات، بس معنى الوسطية في الإثبات تتميم الكشف، وجعل الدليل اللي هو الإمارة علما تعبدا. هذا النائيني نقول له شلون تقول علم تعبد، واحنا قلنا هذا جعل العلمية التعبدية يحتاج إلى شنو؟ مؤنة زائدة. ولا دليل يثبت لنا هذه المؤنة الزائدة. فإذا نقتصر فقط على التعبير الدقيق للآخوند، ونعرف أن الذي أوقع المحقق النائيني في هذا الاشتباه هو إلغاء احتمال الخلاف في مقام العمل بالإمارة. احنا نلغي احتمال خلاف الإمارة. طيب جاني الآن زرارة، قلت لها يا زرارة أصلي أول الشهر ركعتين ولا ما أصلي؟ قال لي صلي، يجب عليك صلاة ركعتين أول الشهر. احتمل أن زرارة اشتبه معه، كان الإمام يتكلم في مقامين، مقام وجوب صلاة الظهر أو وجوب صلاة الجمعة، ثم واحد سأله سؤال عن صلاة أول الشهر، فربط زرارة بين المقامين من دون أن يفهم أن الإمام انتهى من الموضوع الأول ودخل في موضوع جديد. اشتبه لي المطلب، لكن هالاحتمال احنا نلغيه في مقام العمل بالإمارة. فالمحقق النائيني تصور أن الدليل باعتبار الدال على لزوم اتباع الإمارة، باعتبار أن نلغي احتمال الخلاف في الإمارة، يحول هذا الدليل الإمارة علما، والحال ما يحولها، يبقيها ماذا؟ حجة فقط في لزوم الاتباع والجري العملي. وحتى في الوجهين الأولين اللي قلنا، الوجه الأول هو جعل المؤدب، والوجه الثاني جعل الإمارة علما، كأن من قال بهما يعني عند قصد، يريد بهما جعل الإمارة حجة، لكن خان التعبير. ما نقول خان التعبير، تريد شيء وتعبر بشيء آخر. أي هذا. طيب خلصنا الآن من فهم الأدلة الدالة على لزوم اتباع الإمارة، وفهمنا من هذه الأدلة أن خلاصتها تجعل الإمارة حجة، ومعنى الحجية المنجزية والمعذرية، وليس هناك حكم حقيقي آخر غير الحكم الواقعي، ولا حكم صوري يغاير الحكم الواقعي، وإنما الإمارة تنجز الواقع في صورة الإصابة وتعذر عنه في صورة الخطأ. تم. طيب، والأدلة الدالة على جعل أصل العملي مع هذه ماذا يستفاد منها؟ يقول هذه الأدلة الدالة على الأخذ بالأصول العملية هي على قسمين. القسم الأول ما يعبدنا بالعنوان الحكمي. شنو العنوان الحكمي؟ يعني يعبدنا بالحل، يعبدنا ماذا؟ بالتذكير، أي أو الموضوعي، طبعا الموضوعي اللي هو يترتب عليه حكم، ما؟ أو الطهارة. شو يقول لنا؟ مشكوك الطهارة طاهر، ومشكوك الحلية حلال، معي؟ طيب، إذن هذا القسم من الأدلة شو يقول لنا؟ له لسان على حدة، يعبدنا هذا بالعنوان الحكمي، يعبدنا بالعنوان الحكمي، يعني أي عنوان حكمي؟ اللي هو يعبدنا بالحلية والطهارة، هذا العنوان الحكمي، ما يعطينا أكثر من ذلك. وأخرى لا يعبدنا بالعنوان الحكمي، وإنما كما قلنا يزيل التحير، يرفع التردد. مثل ماذا؟ بقية الأصول العلمية العملية غير المحرزة اللي ما يستفاد منها، أصالة الطهارة، أي أو قاعدة الحلية، ما يستفاد منها ذلك، وإنما يستفاد منها إزالة التردد ورفع التحير، ليس إلا. فإذا أصبحت عندنا الأصول على قسمين، قسم يعبدنا بشيء، وقسم لا يعبدنا بشيء إذا صح التعبير، وإنما يزيل التحير الحاصل لنا. ما هو الفارق بين هذين القسمين من الأصول العملية؟ أولا شوف الآخون عنده مبنى، راح نبين مبنى الآخون في هذا اليوم ثم نناقش مبناه يرحمه الله. احنا الآن لو جاءنا دليل، لو جاءنا دليل دال على لزوم السير على وفق هذا الأصل العملي، سواء كان الأصل العملي هو براءة، احتياط، استصحاب معي، أو كان قاعدة اليد، سوق المسلمين، أصالة التذكية، الحلية. احنا لو خلينا مع أنفسنا ماذا نستفيد من الدليل الدال على لزوم السير على وفق هذا الأصل العملي سواء كان محرز أو غير محرز؟ خلنا نشوف، أنا بعطيكم مثال ونشوف ماذا نستفيد منه نحن عندما نذهب إلى السوق. أنا ذهبت إلى السوق والسوق سوق للمسلمين، والقصابون من المسلمين، وكان لديهم اللحم بأصنافه ويبيعونه، فشفت واحد قصاب طويل الشاربين، فشككت في حلية لحم، قلت هذا طول شواربه ما يخلي يذبح ذبحا سليما، هذا مشغول بشاربه مثلا. رحت للإمام، طرقت عليه الباب، السلام عليك يا ابن رسول الله. رد علي قلت دخلت السوق شفت هذه الحالة وكذا، شككت في حلية ذبحه. قال لي الإمام حلال حلال. الآن ماذا أفهم هنا؟ هل الإمام عندما يقول لي حلال هو فقط يزيل حالة الشك عني والواقع يبقى على واقعه، أو لا يريد أن يقول لي إن هنا حلية واقعية، هذا اللحم المشكوك في حليته أو في تذكيته مذكى في الواقع ومذبوح على حسب الطريقة الإسلامية من فري الأوداج الأربعة واستقبال القبلة وكون الذابح مسلما وبآلة حديد مثلا، كل هذه الأشياء موجودة. مجرد يقول لي حلال يعني جاي يبين لي الحكم الحقيقي في حد تعبيرنا، أو يزيل تحيري ليس إلا. أنا ماذا أفهم منها؟ إحنا لو خلينا وطبعنا الإمام لا مباشرة، أنا رحت البيت الإمام وطرقت الباب عليه، أنا ما أروح لغير الإمام، شو أسوي أسأل غير لي؟ رحت للإمام
ما بعد يعطينا الأحكام العامة
أي هذا الكلام هذا الكلام الإمام. أنا سألت الإمام، ذهبت إلى بيته وطرقت الباب عليه وقلت له ترى أنا شكيت في لحم هذا طويل الشاربين أو الشارب. قال لي مذكى ولا مو مذكى؟ قال لي مذكى حلال اشتر. ها؟ هي أنا لدى لا جاي يعطيني قاعدة يقول لي والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غيره. فتجد رحت قال لي أنا مرت علينا الرواية اللي هي عن مسعد بن صدقة اللي قال له دخلت وبريد أشتري ثوب وأنا أشك إن هذا الثوب سارق البايع ولا ذا، يعني شلون شك؟ شاف البايع مثلا شاربيه طويلين مثلا كان هذا أكيد إنه سرق الثوب. البارح واحد اتصل علي كذا من هالقبيلة هذا معاي، بعد ما خلص الدرس أقول لك. أي موجود. قال له إيه، قال له كل شيء تشتري حتى المرأة لعل كذا ولعلها كذا، وجاب له يعني الإمام قام يشرح له. فهل الإمام جاي يقول مثلا لما مثل الرواية يعني هذا الأصل العملي المحرز، هل هو بمثابة الرواية؟ الرواية ايش قلنا؟ دالة على الحجية وتنبع عن الحكم الحقيقي، فإن أصابته نجزته أو لا، هذه ما في جاي حكم حقيقي، هذه فقط إزالة تحير على حد تعبيرنا. إحنا إيش نستفيد الآن بغض النظر عما استفاده الأخ؟ أنتم ماذا تستفيدون؟ يعني قسم منكم يقول لا إصابة الواقع، يعني مثل الرواية بالضبط، ما في فرق بين رواية زرارة أو رواية جميل بن الدراج وبين هذه الأصل المحرز. ها الأخون شوش يقول مثل الرواية، كما أن الرواية إنما جعلت حجة للكشف عن الواقع، فكذلك هذا الأصل العملي المحرز، أصالة الإباحة، الطهارة، حتى الاستصحاب. طبعا الاستصحاب هل هو أصل عملي بحت أو أصل عملي محرز؟ فيه رأيان كما مر عليكم في الكتب الأصولية، بناء على أن أصل عملي محرز لأن في شيء من الكاشفية، البناء على اليقين السابق، كان عندك يقين فتبني عليه، في كشف، في شيء من الكشف، يعني إنك تتفع كان عندي ذاك اليقين، زال ذاك اليقين أو ما زال، أبني عليه، أبني عليه معه. فاللي يقولون في شيء من الكشف يعني بناء على أصل عملي محرز. الأخند يقول نعم، الذي أستفيده أنا أكون أتحدث عن نفسي أن هذه الأصول العملية المحرزة كالرواية بالدقة بالضبط، كما أن الرواية أي تفيدنا تنبئنا، تتحدث لنا عن الحكم الحقيقي، يعني في موضوع في ذات وجاي تخبرنا عن الحكم الحقيقي لهذه الذات، بس غاية الأمر قد تصيب الحكم قد تخطئه. الأصل العملي بمثابة الرواية، لما يقول لك حلال يعني هذا الموضوع المشكوك الحلية حلال واقعا مثل ما أنبأت الرواية بحليته، لكن قد يخطئ الأصل العملي المحرز وقد يصيب، فإن أصاب الواقع نجزه وإن أخطأه عذر عنه. واضح رأي الأخون؟ هذا رأي الأخون. طيب إن واحد يريد يشكل على الأخون يقول له يا أخون أجد فرقا بين مفاد الرواية ومفاد الأصل العملي المحرز، لأن نشوف الرواية إيش مفادها؟ مفادها الذات بعنوانها الواقعي، جاي تخبر لي عن الشيء بعنوانه الواقعي، وإذا ماذا؟ الذات بعنوان كونها مشكوكة مو بالعنوان الواقعي، فكيف أيها الأخون جعلت المفادين على نسق واحد؟ شفنا الإشكال. يقول هذا مو إشكال على مبنى. إذا أنت بتدقق بهالدقة ذي ترى كل شيء، حتى بين الرواية رقم واحد والرواية رقم اثنين في فوارق، بس هذه فوارق مر الفارق يوجب الفارق، ومر الفارق لا يوجب التفاوت. عرفنا؟ هذا مو فارق. انتبهوا، كون الرواية جائية لتتحدث عن الحكم بعنوان ماذا يطرأ على هذا الموضوع، حكم واقعي لهذا الموضوع لهالذات، أو لا تتحدث عن حكم يطرأ على عنوان مجهول لكونه مجهولا يطرأ عليه الحكم بالحلية أو بالتذكية أو بالطهارة، لأن مشكوك الطهارة طاهر، مشكوك التذكية مذكر مثلا أو غير مذكر، لأن مبنيان كما سوف يأتي. واضح لنا الفكرة؟ يقول هذا إذن الأخذ هذا غير فارق. أي طيب، الآن عرفنا مبنى الأخذ. خلنا نطبق هالمقدار هذا ونجيب بقية كلام، بس الآن فهمنا الأخذ. وين وصلنا؟ ها؟ أولا، وأما لو أريد الظاهر من استتباع الحجية لحكم صوري في صورة الخطأ فيرد على الأخند أولا ما عرفت من عدم استتباع الحجية لجعل حكم ظاهري حتى في صورة الإصابة. قلنا في صورة الإصابة ما يوجد غير الحكم الواقعي، فهي أي الحجية لا تتضمن إلا التعبد بالواقع وإحراز الواقع. وثانيا، لو افترضنا استلزام جعل الحجي لحكم على طبق الحج فلا معنى لكون الحكم المذكور صوريا في صورة الخطأ، مع كون الحجية حينئذ حجية حقيقية، لابد تصير حكم ماذا؟ حقيقي بأزاء هذه الرواية. والالتزام بأن الحجية حينئذ صورية إذا استلزم صارت صورية يعني أنه ما نرتب عليها أي أثر، وإذا قلنا حجية حقيقية صار شنو؟ صار حكم حقيقي، صار تصويب. والحاصل أن الحجية معنى اعتباري يقبل الجعل ممن بيده السلطنة والقدرة، يتضمن كون الشيء بنحو صالح لأن يعتمد عليه في إحراز الواقع. الرواية فعلا كذا، رواية زرارة تتضمن أن نحن نحرز بها الواقع الذي أخبرت عنه، والبناء عليه في مقام العمل، ولازم ذلك بنظر العقل المنجزية والمعذرين، والتعبيرات الأخرى للأساطين للأصوليين كلها تدور في فلك تعبير الآخذ، وهذا هو مرادهم، لكن خانهم التعبير. ولعل هذا هو مراد المحقق النائيني من المحرزية والوسطية في الإثبات، وإن كان لا ينبغي للنائيني أن يعبر بتتميم الكشف وبجعل الحجة علما، يعني الرواية شنو؟ علم، علم من أفراد العلم كما تقد، بس هو شي يصير بناء على رأي قال المراد بالعلم هو الحجة. إذا كان المراد بالعلم هو الحجة يصير تعبير المحقق النائيني على صحيح، لأنه قال الأصوليون قصدهم هذا لكن ما عبروا عنه أيضا، فيصير كلام المحقق النائيني أيضا صحيح. واضح لكم الفكرة؟ كنت انتبهوا. وكأنه قد التبس على المحقق النائي. عدم الاعتناء باحتمال الخلاف للرواية في مقام العمل اللازم من جعل الحجة للرواية بإلغاء احتمال خلافها ورفعه تعبدا وشرعا، وهذا لازم للرواية لأن لازم الحجية إلغاء احتمال خلافها، أليس كذلك؟ فتصور أن هذا اللازم هو معنى تتميم الكشف، والحال مو هذا تتميم الكشف يكون. ثم إنه حيث كان ما ذكرنا في معنى الحجية هو المرتكز عرفا في الطرق والإمارات، يلزم حمل أدلة اعتبار الحجية على اختلاف ألسنتها كما أشرنا إليه في الوجهين الأولين على هذا المبنى. فتأمل جيدا، يعني يصير الاختلاف بين الأساطين شنو؟ لفظي. وحتى السيد الشهيد رحمه الله قال هذه فنيات في التعبير لا يعني تشير إلى اختلاف في الجوهر، هذا كله في مفاد أدلة جعل الطرق. وأما أدلة لزوم اتباع للأصل العملي فهي على قسمين: القسم الأول ما يتضمن التعبد بالعنوان الحكمي كالحلم، يعني تعبدني بحكم هذا حلال، حلال يعني خلاص، والطهارة أو الموضوعي كأصالة عدم التذكير، إن هذا الشيء الذي أشك مثلا أنه ذكي بالطريقة الصحيحة توافرت فيه مثلا فري الأوداج الأربعة والاتجاه به إلى القبلة والتسمية وكون الذابح مسلم، أمنا إيش أبني عليه. أي الثاني ما لا يتضمن ذلك بل يقتضي العمل في ظرف الشك من دون توسط التعبد المذكور. أما الأول كالاستصحاب، استصحاب على رأي طبعا، لأن الاستصحاب رأيان في أن أصل عملي بحت أو أن أصل عملي محرز باعتبار وجود كشف له، وأصالتي الحل والطهار. وقد ذكر المحقق صاحب الكفاية يرحمه الله في حاشيته على رسائل الشيخ الأعظم أن مفاد أدلة الأدلة الدالة على لزوم الاتباع للأصول العملية المحرزة مفادها أحكام حقيقية مثل الروايات. شلون مفادها أحكام حقيقية؟ ما في فرق بين رواية زرارة وبين الأصل العملي المحرز. أي شوفوا ايش قال في حاشيته على رسائل الشيخ: وأما الأصول التعبدية كأصالة الإباحة والطهارة والاستصحاب في وجه، عرفنا شلون في وجه رأي، فهي أحكام شرعية فعلية حقيقية بالبداهة، بعد ما يحتاج تناقش، إذا الأمر بديهي يعني مثل شنو؟ مثل واحد زائد واحد يساوي اثنين. بالبداهة بدات أن كل شيء حلال إباحة فعلية حقيقية وترخيص حقيقي في الاقتحام في الشبهة من الشارع كالترخيص في المباحات الواقعية. شلون يرخص لك استخدام الحلال واقعا؟ يرخص لك في مشكوك الحلية، يقول لك حلال. فإذا موضوع الحلال أو المباح، المباح الواقعي ومشكوك الإباحة معه، وموضوع الطاهر، الطاهر الواقعي ومشكوك الطهارة. واضح لنا الفكرة؟ إن قلت هناك فرق بين الترخيصين. يقول والتفاوت بين الترخيصين بكون موضوع أحدهما الشيء بعنوانه الواقعي، لأن الرواية جاية ماذا؟ تنبع عن حكم لموضوع واقعي بغض النظر عن وجود شك في الموضوع، وتطرأ عليه بعنوان ماذا؟ كونه مشكوك أو مجهول الحال، وموضوع الآخر بعنوان كونه مجهول الحكم. هذا لا يوجب التفاوت بينهما في الحقيقة. التفاوت شو يصير؟ تفاوت إذا صح التعبير، تعبيري في الصورة كما لا يخفى. من خلال هذا الكلام الذي أورده المحقق الخراساني أشكل عليه بعدة إشكالات، منها احنا نعرف ان هناك ماذا؟ احكام حقيقية، والروايات جاي تنبئنا عن الاحكام الحقيقية، بينما هذه الاصول العملية وان كانت محرزة صحيح هي تسهل لنا بس مو تبين، تكشف لنا عن الحكم الحقيقي في نظر الواقع. ولو كان كذلك لكان في صورة الخطأ لهذه الرواية شو يصير؟ يصير عندنا حكمان، حكم واقعي وحكم ما دلت عليه ماذا؟ ما دل عليها الأصل العملي المحرز. وهذا يرجعنا إلى مسألة التصويب والجمع بين الحكمين الظاهري والواقعي، يعني وقعنا في إشكالات، وسيأتينا إن شاء الله تتم للكلام في الغد. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. إيه.